الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما يستفاد من الروايات وما سيأتي أيضا شروط الأرض المفتوحة عنوة لتكون ملكا عاما للمسلمين. ذكرنا بعض الشروط. الشرط السادس أن تكون الأرض، الخامس أن تكون الأرض المفتوحة معلومة بحدودها وخصوصيتها. نعلم بأن في العراق ضفاف الأنهار نهرين، ضفاف النهرين هي كانت عامرة بيد المستثمرين لها، صاحب الملاك اللي كانوا ابتداء هم الدهاقين وأمثال ذلك، فهذه مستثمرة كانت. أما إذا شككنا في كونها عامرة أو لا، هذا يحتاج إلى بحث طويل سيأتي إن شاء الله. أنتم تعلمون أن مجرى الفرات ومجرى دجلة تغير مجراها مرارا وكرارا منذ 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة. لم يبقى هذين النهرين على مجراه التي كانت حين الفتح. فما هي الأراضي التي كانت عامرة حين الفتح، وما هي الأراضي التي كانت غير عامرة مواتا ثم عمرت بعدما مر عليها؟ هذا يحتاج إلى بحث طويل سيأتي إن شاء الله هنا أو في بحث فقهي، شك في ذلك نأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. بس إذا علمنا بكون الأرض عامرة حين الفتح، فحينئذ تكون مملوكة لجميع المسلمين. السادس إن شؤونها وإدارتها ترجع إلى ولي أمر المسلمين، وهو يتصرف بما يرجع إلى مصالح المسلمين العامة والخاصة، كما تقدم في سيرة النبي بالنسبة إلى أرض خيبر. هذه هي شروط الأرض المفتوحة عنوة. ثم إذا توفرت هذه الشروط وعلمنا بأن الأرض أرض جهادية كانت مفتوحة عنوة، كانت عامرة حين الفتح، ما هي أحكام هذه؟ لها أحكام خاصة. تكون الأرض حينئذ إذا توفرت الشروط حينئذ ملكا عاما للمؤمنين للأمة، وقفا على مصالحها العامة. ليس المراد بالوقف هو الوقف الإصلاحي، يعني يتوقف التصرف فيها على أن تكون هذه التصرفات لمصالح الأمة، لا أنه وقف كما ورد في عبارة مالك بن أنس وقف على المسلمين. ليس المراد منه الوقف، من الواقف؟ إنما هو ملك للمسلمين لأمة الإسلام، إلا أنها وقف في مصالحها يتصرف في شؤونها. فلا تخضع هذا الحكم الأول، لا تخضع لأحكام الإرث، ولا ينتقل ما يملكه الفرد المسلم منها بوصله فردا من الأمة إلى ورثته، بل لكل مسلم الحق فيها بوصفه مسلما فحسب، ليس أنه مالك لهذه الأرض حينئذ. وكما لا تورث الأراضي الخراجية لا تباع أيضا. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في المفصول: لا يصح التصرف ببيع فيها وشراء، ولا هبة ولا معاوضة، ولا تمليك ولا إجارة ولا إرث. واضح هذا من أحكام هذه الأرض التي هي ملك لكل الأمة فردا فردا باعتبار كل فرد مسلم، حينئذ هذا حكمه، يتصرف حسب ما يراه الحاكم بولي الشرع شنو يعطي من الصلاحية له. وقال مالك بن أنس: لا تقسم الأرض وتكون وقفا يصرف، بل تكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير. بيّن بعض وجوه التصرف صرف خراج هذه الأراضي. وإذا سلم ولي الأمر الأرض إلى المزارعين لا سيّ لاستثمارها، لا يكتسب المزارع حقا شخصيا ثابتا في رقبة الأرض. ولي الأمر رأى المصلحة أن يدع الأرض تحت يد المزارعين لأنهم أهل خبرة وأهل عمل في هذا، لا تكون رقبة الأرض تثبت لهم حقية في هذا المقدار، أما في رقبة الأرض لا يثبت لهم حق أبدا، وإنما هو مستأجر يزرع الأرض ويدفع الأجرة حينئذ. هذا المزارع يزرع ويدفع الأجرة أو الخراج وفقا للشروط المتفق عليها في العقد. كيف العقد الذي وقع بينه وبين ولي الأمر أو وكيله على أن يكون النصف من الخراج له والنصف للأمة، على أن يكون ربع الخراج وغير ذلك وفق الشروط التي كانت في ضمن العقد؟ وإذا انتهت المدة المقررة انقطعت صلته بالأرض ولم يجز له استثمارها والصرف فيما فيها إلا بتجديد العقد والاتفاق مع ولي الأمر مرة أخرى. هذه هي نتيجة كون رقبة الأرض ملك للأمة لكل فرد من أفراد الأمة. فحينئذ عقد مع ولي الأمر، انتهى مدة العقد فلا بد من تجديد العقد حينئذ. وقد أكد ذلك بكل وضوح المحقق الأصفهاني في تعليقته على مكاسب الشيخ الأنصاري، محقق الأصفهاني الشيخ محمد حسين الأصفهاني، قال رحمه الله، قال: نافيا اكتساب الفرد أي حق شخصي في الأرض الخراجية زائدا على حدود إذن ولي الأمر في عقد الإجارة الذي يسمح له الانتفاع بالأرض واستثمارها نظير أجرة خلال مدة محددة. كيف وقع عقد الإجارة معه بتلك الكيفية؟ أما أنه يملك كما نحن نستأجر البيوت، نستأجر بيتا من مالك معين، لا أملك رقبة الأرض ولا البنيان ولا غير ذلك، إنما أنتفع من هذه الدار. فإذا منتهى بالشروط التي هو بين المستأجر والموجر، فحينئذ انتهت مدة الإجارة لا بد من تجديد العقد. هذا نفسه يجري في ملك أراضي الخراجية التي هي ملك لجميع الأمة. وإذا أهملت الأرض، هذا إذا كانت، ومن أحكام هذه الأرض إذا أهملت الأرض الخراجية حتى خربت وزالت عمارتها لم تفقد بذلك صفة الملكية العامة. هذا إذا علمنا الأرض بحدودها وخصوصيتها أنها أرض خراجية. أما كان شك في ابتداء الأمر ذاك أمر آخر، ذكرنا بأنه هنا أن أرض العراق أرض خراجية لم يستشكل فيها أحد والتاريخ يثبت ذلك، لكن ما مقدار تلك الأراضي الخراجية؟ وهل نحن الآن هذا الجيل الذي يجلس في هذه الأراضي إنما بنيان دار وأمثال ذلك، ما المبرر لنا أن نجلس في هذه الأراضي الخراجية ونبيع هذه ونشتري رقبة الأرض، نبيع رقبة الأرض؟ كل هذا بعد يجري في هذا زماننا. هل هي هذه أراض خراجية أم أن شو نشك في كونها أرض خراجية؟ هذا بحث سيأتي إن شاء الله. حينئذ وإذا أهملت الأرض الخراجية حتى خربت وزالت عمارتها لم تفقد بذلك صفة الملكية العامة للأمة، ولذلك لا يسمح لفرد بإحيائها إلا بإذن ولي الأمر، ولا ينتج من إحياء الفرد لها حق خاص لو تصرف في هذه الأرض غير العامرة الآن، المواتة الآن كانت عامرة تصرف وأحياها، لم يثبت هذا التصرف له حق في رقبة الأرض، هو فضولي لا بد أن يرجع إلى الحاكم الشرعي. لا يسمح لفرد بأحياها إلا بإذن ولي الأمر، ولا ينتج لو أحياها بدون إذن ولي الأمر لها حق خاص في رقبة الأرض، لأن الحق الخاص بسبب الإحياء إنما يوجد في أراضي الدولة لا في الأراضي الخراجية. صحيح هذه الأراضي الموات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله، أرض الموات كانت حين الفتح وغير ذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا فهي له. هذه أراضي الدولة، أراضي الدولة يثبت لها الحق حينئذ. فلو قام شخص وفي عرض الصحراء بنى بيتا أو أوجد بستانا لا يحق لي معارضته، لأن هذه أراضي ملكية الدولة. نعم الدولة له علاقة، الأمر آخر. يوجد في أراضي الدولة التي يأتي الكلام فيها، لا في الأرض الخراجية التي تملكه الأمة ملكية عامة، كما صرح به المحقق صاحب البلغة في كتابه. هذا علماءنا رحمه الله. فتكون المساحات التي لحقها الخراب من الأراضي الخراجية تظل خراجية وملكا للمسلمين، ولا تصبح ملكا خاصا للفرد بسبب إحيائه وإعماره لها. ويمكن أن نستخلص من هذا العرض الوجيز أن كل أرض تضم إلى دار الإسلام بالجهاد وهي عامرة بجهود بشرية سابقة على الفتح تطبق عليها الأحكام الشرعية التالية: أولا، تكون ملكا عاما للأمة لا يباح لأي فرد تملكها والاختصاص بها. ثانيا، يعتبر لكل مسلم حق في الأرض، يثبت له حق. أنا وأنتم وكل واحد وكل فرد من الأمة له الحق في أعمار هذا، لكن بشرط أن يرجع إلى الحاكم الشرعي لتنظيم الأمور بوصفه جزءا من الأمة ولا تورث لأقربائه. أما أنه تصرف فيها بإذن الولي، ولي الأمر ثم يموت ثم يرث أقرباؤه، أليس الأمر كذلك؟ إنما يرجعون إلى ولي الأمر. ثالثا، لا يجوز للأفراد إجراء عقد على نفس الأرض من بيع وهبة وغيرها. على الإعمار الموجود على الأرض يجوز، ولذلك سيأتي إن شاء الله أن الإرادة الخراجية لما خرجت عن إدارة ولي الأمر باستيلاء الظالمين على السلطة، حينئذ يبيعون الأرض ببيع تبعا لبيع أجزاء الدار التي بنيت بهذا الأمر، لا أنهم يبيعون رقبة الأرض منفردا. هذا هو الذي سيأتي. ثالثا، لا يجوز للأفراد إجراء عقد على نفس الأرض من بيع وهبة وغيرها. رابعا، يعتبر ولي الأمر هو المسؤول على رعاية الأرض واستثمارها وفرض الخراج عليها عند تسليمها للمزارعين. خامسا، الخراج الذي يدفعه المزارع إلى ولي الأمر، المزارع والمستثمر أيا كان، إلى ولي الأمر يتبع الأرض في نوعية الملكية، وهو ملك للأمة كالأرض نفسها. أي الخراج تبعا للأرض ملك للأمة، فالخراج ملك الأمة، يصرف الخراج في مصالح الأمة عينئذ. سادسا، سيأتي بيانه إن شاء الله.